يسهل له النوم ويقول تنام قبل الصلاة ثم تستيقظ وتصلي، فينام ولا يستيقظ، ويسهل عليه الأمر تدريجيا حتى يتخذ ذلك عادة، ويأتي إلى من يميل إلى الفسق والفجور والمجون والأمور المحرمة فيخيل له ذلك تخيلا أولا ويقربها إليه، ثم شيئا فشيئا حتى يوقعه في شراكه، وهكذا. ويأتي إلى من يراه أنه يحب المال وجمع المال وإكثاره فيدخله في الربا وفي الغش وفي الخديعة وفي البيوع المحرمة ليكسب منها الأموال، وهكذا. يقول: هل يجوز الشغار؟ الشغار هو المبادلة بين بالبنات مثلا أو بالأخوات، يقول: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وهكذا. هذا الشغار، وهو محرم، ومن الأنكحة المحرمة في الشريعة الإسلامية، إلا إذا كان ذلك مبني على موافقة ورغبة ولا دخل لإحداهما في تزويج الأخرى. الرجل مثلا زوج آخر ابنته، وبعد فترة ومدة وبعد تعارفهما زوجه الآخر ابنته، ولكل واحدة مهر ولكل واحدة الرغبة، كل واحدة رغبت في الآخر فلا بأس بذلك، أما المبادلة فمحرمة إذا لم ينظر إلى رغبة الزوجتين أو لم يدفع لكل واحدة مهر مثلها. ويفرق بينهما إذا علم أن هذا شغار، وجب على الحاكم أن يحكم بالتفريق بينهما، لأن هذا النكاح غير صحيح، نكاح غير صحيح، فيفرق بينهما. يقول: بعض الأشخاص يحرص على صلاة الجماعة حرصا شديدا حتى في السفر، ولو أدى ذلك إلى أن يتكلف الذهاب إلى المسجد بواسطة السيارة، ويرتب مواعيد سفره ورحلاته بحيث لا تتعارض مع مواعيد الصلاة قدر الإمكان، فهل هذا يعتبر من الغلو في الدين؟ لا يا أخي، هذا حسن، هذا دليل على محبة العبد للصلاة وحرصه عليها ومحافظته عليها، وذلك دليل على أن الله جل وعلا يحب هذا العبد، لأن العبد إذا أحب الصلاة وحرص عليها فذلك دليل على أن الله يحبه. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله جل وعلا فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها من الاهتمام والحرص وترتيب الأمور على حسب مواعيد الصلاة وعدم الانشغال عن الصلاة بنوم أو أكل أو ارتباط بأي عمل، فذلك دليل على علو قدرك عند الله جل وعلا فأبشر بالخير. وكلما حرص المؤمن على طاعة الله واجتهد في ذلك فذلك دليل على إيمانه إذا سلم من الرياء والسمعة ومراعاة الناس في هذا العمل. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، والصلاة أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإن لم ينجح في صلاته والعياذ بالله لم ينظر في سائر عمله وصار من الخاسرين. والله جل وعلا أخبر في سؤال أهل الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يقول: إنسان استمنى بيده خوفا من الزنا، فما الحكم؟ لا يجوز له ذلك. هذا محرم، الاستمناء باليد حرمه الله جل وعلا بنص كتابه العزيز في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي استمنى في يده عادي تجاوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، والخطاب للأمة: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم كافي بإذن الله في عصمة وسلامة المرء من الوقوع في الحرام لأمرين: أولا أن الصائم متلبس في عبادة شريفة يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها، فالصائم على صلة بالله جل وعلا، قلبه متعلق بالله ينصرف عن المعاصي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الصائم يجوع والجائع تضعف الشهوة عنده، ليس كالشبعان. ففي الصيام علاج حسي ومعنوي، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول: الطائف إذا حاذى الركن اليماني ولم يتمكن من استلامه، هل يكبر ويشير إليه أم يستمر دون تكبير وإشارة؟ بل يستمر، فالوارد في الركن اليماني الاستلام مع التكبير، فإن لم يتيسر الاستلام فيستمر ولا يشير إليه. وهل يشرع تقبيل الحجر الأسود عند دخول الحرم ولو لم يطف؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر عند الطواف، ولما طاف صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين عاد إلى الحجر واستلمه وقبله وخرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم. فالذي أعرفه أن تقبيله صلى الله عليه وسلم كان مع الطواف وبعد الطواف. يقول أنا أبلغ من العمر 17 سنة واحتلمت، فهل يترتب علي أحكام بهذا الاحتلام؟ عليك الاغتسال، وهذا الاحتلام لا يكون علامة البلوغ لأنك بلغت السن، سن التكليف، بالخامسة عشرة. فالرجل يبلغ إما بالاحتلام وإما بنبات الشعر الخشن حول قبله، وإما ببلوغ 15 سنة. والمرأة بهذه الثلاث مع الرابع الذي هو الحيض إذا حاضت ولو في 10 سنوات أو 11 سنة أو أقل أو أكثر. هل يجوز أن تكذب الزوجة على زوجها لتكتسب وده ومحبته ولو طلب منها الحلف فحلفت بلسانها ولا تقصد ذلك بقلبها؟ هل في ذلك شيء؟ أولا، كذب الزوجة على زوجها في إظهار المحبة هذا لا بأس به، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. وأما أن تحلف بالله على ذلك وهي كاذبة فلا. تقول السائلة: ما مصير الفتيات في الجنة اللاتي يمتن وهن لم يتزوجن في الدنيا، هل يتزوجن في الجنة؟ الجواب نعم، لا تبقى امرأة في الجنة بدون زوج. فالمرأة إذا لم تكن متزوجة في الدنيا زوجها الله جل وعلا في الدار الآخرة. وكذا إذا كانت مزوجة برجل فاجر فإن الله جل وعلا يزوجها برجل مسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا زوجه بآسيا امرأة فرعون وبمريم ابنة عمران، لأن مريم لا زوج لها، وآسيا امرأة فرعون التي قالت، قال الله جل وعلا عنها أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله جل وعلا لها وزوجها محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. والمرأة إذا كانت في الدنيا تزوجت بأكثر من زوج ودخلت وإياهم الجنة فإنها تختار، وتختار أحسنهم خلقا، فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، المرأة في الدنيا تتزوج أكثر من زوج، تتزوج الأول ثم يموت عنها، ثم تتزوج الآخر فيموت عنها، ثم تتزوج الثالث أو الرابع وتدخل وإياهم الجنة، كما هي حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا تأيمت المرأة لا يتركونها، يتزوجونها ولو لم يكن لهم بها رغبة، وإنما إكراما لها وتطيبا لخاطرها وتحملا للمسؤولية عنها. فقد تتزوج المرأة عدد من الأخيار وتدخل وإياهم الجنة، فتكون مع من؟ تقول عائشة، قال: تكون مع، تخير فتختار أحسنهم خلقا. يا عائشة، حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. يقول: هل يجوز أن أذبح هدي التمتع قبل العيد؟ لا يا أخي، لا يجوز. هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وأما هدي الجبران فيذبح إذا وجد سببه قبل العيد أو بعد العيد. فيه مجموعة من الناس تبرعوا بمبلغ نقود وأعطيت لإنسان حج بها، هل حجه صحيح وما حكم ذلك؟ حجه صحيح ولا بأس، وهم مأجورون في إعطائه هذا المبلغ وحجه صحيح، يقول: ما معنى الآية الكريمة التي تقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه وصية الله جل وعلا للآباء والأمهات في أولادهم، يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال بعض العلماء: الله جل وعلا أرحم بالوالدين من الأولاد وأرحم بالأولاد من الوالدين، ولهذا وصى الآباء والأمهات بالأولاد ووصى الأولاد بالوالدين، فقال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وكلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، يقال لهم أولاد، بخلاف الأبناء فهي للبنين فقط للذكور، والبنات للإناث فقط، والأولاد يشمل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الميراث. بعض العلماء قال يقاس ما بعد الوفاة، يقاس ما قبل الموت بما بعد الموت، فإذا أعطى الوالد أو الوالدة أولادهم شيئا فيعطونهم على حسب الميراث، يعطون الولد الذكر سهمين والأنثى سهم. وبعض العلماء رحمهم الله قال هذه خاصة بالميراث، وأما العطاء في الدنيا فيجب العدل والتسوية بينهم، فيسوى بينهم في العطية الذكور والإناث. يقول: حججت عن امرأة هذا العام، فهل أقوم بطواف الوداع بنيتي أم بنية عن المرأة؟ أنت تطوف في الوداع وتقف في المشاعر وفي جميع أعمالك وأنت مستشعر أن حجك عن المرأة، وأنت في دعائك تدعو لنفسك ولوالديك ولمن حججت عنه. وإذا أردت السفر فتطوف للوداع، لأن الوداع لمن أراد السفر، أما من كان مقيما في مكة ولو كان حج عن من هو خارج مكة فلا يلزمه وداع. يقول: نحن حجاج ما ندري متى يجيئنا المطوف ويؤدينا إلى المطار أو المدينة، فهل يجوز لنا أن نطوف كل ليلة بعد العشاء استعدادا للرحيل؟ نعم، لا حرج أنك كلما أردت مثلا أن تخرج من المسجد الحرام أي وقت مثلا تطوف بنية الوداع، فإن سافرت كفاك ذلك، وإن لم تسافر فلا يمنعك ذلك من العودة إلى المسجد والصلاة فيه والطواف. يقول: انتهيت من الصلاة فوجدت نقطة صغيرة من الدم بثوبي، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة. حتى وإن كان الدم نجس على رأي كثير من العلماء، فالمرء إذا صلى بنجاسة لا يعلم عنها فصلاته صحيحة، بخلاف إذا صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة إذا ذكر، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. إيضاح ذلك: في ثوبك نجاسة، أنت عازم على غسلها لكنك نسيت وصليت بها ولم تذكر هذا في الصلاة، وبعدما انتهيت من الصلاة تذكرت، فنقول صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. أنت نقضت الوضوء وبنيتك أن تتوضأ، لكنك حينما حضرت الصلاة نسيت أنك على غير وضوء فصليت على غير وضوء، ثم بعد الصلاة تذكرت أنك صليت على غير وضوء، فنقول أعد الصلاة، صلاتك غير صحيحة. الأولى الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو لابس نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وأخبرني أن في نعلي أذى نجاسة فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليزله ثم ليصلي بهما. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل أن في نعليه نجاسة، وقد صلى بهما جزءا من صلاته، فدل على أن من صلى في نجاسة ناسيا لها أن الصلاة صحيحة، لأنه لو كانت الصلاة غير صحيحة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. وأما من صلى محدثا فورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالجماعة ناسيا حدثه، ثم لما خرج من الصلاة تذكر عليه الصلاة والسلام أنه عليه حدث حال الصلاة، فتوضأ صلى الله رضي الله عنه وصلى، أعاد الصلاة بنفسه وحده، والجماعة صلاتهم صحيحة. ومثل ذلك إذا صلى الإمام بجماعة ناسيا حدثه ثم تذكر فإنه يعيد الصلاة وحده ولا يخبر الجماعة ويقول: صليت بكم وأنا محدث فأعيد الصلاة، لا، صلاتهم صحيحة والحمد لله. يقول: حجت معي ابنتي ولكن ما تتمكن في رمي جمرة العقبة من وقوع الحصى في الحوض، فماذا عليها؟ إذا كان غلب على ظنها أن الحصى وقع في الحوض فليس عليها شيء، وأما إذا كانت رمتها من بعيد ويغلب على ظنها أنها لم تصل الحصى في الحوض فيلزمها عن ذلك هدي، يلزمها الإعادة، وقد فات الوقت فيلزمها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع ذلك فلتصم عشرة أيام. يقول: أنا حاج ولم أدرك صلاة العصر، هل أصليها رباعية أم أقصرها؟ إذا كنت من بعد الحج مقيم في مكة فأنت مقيم وحكمك حكم المقيم الذي له القصر، من إقامته في المكان أربعة أيام فأقل، فإذا كان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ولا يقصر.